بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين: مسند معقل بن يسار رضي الله عنه. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا مستلم بن سعيد بن أختي منصور بن زاذان عن منصور يعني بن زاذان عن معاوية بن قرة عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: إني أصبت امرأة ذات جمال وحسب، وإنها لا تلد، أفأتزوجها؟ قال: لا. ثم أتاه الثانية فنهاه، ثم أتاه الثالثة فقال: تزوج الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح، رجاله رجال الصحيح، إلا مستلم بن سعيد، وقد وثقه أحمد كما في تهذيب التهذيب. الحديث أخرجه النسائي.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث متعلقه النكاح وبيان مقصد من مقاصده، فالنكاح له مقاصد عظيمة، منها تكثير الأولاد بقوله: فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. ومنها أن النكاح مأمور به، تزوجوا، وهو على حالات ذكرها ابن قدامة رحمه الله في المغني، فتارة يكون واجبا وتارة يكون مندوبا، وذكروا في بعض الحالات أنه مباح، لكن كلمة مباح منتقد لمن تاقت نفسه إليه أنه مباح. أما مشروعية النكاح فبالكتاب والسنة والإجماع على ذلك: انكحوا ما طاب لكم من النساء، وغير ذلك من الأدلة. والسنة مثل هذا الحديث ومثل حديث: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، إنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. وحديث: من رغب عن سنتي فليس مني. ولما استأذنوا في الاختصاء والتبتل قالوا: لو لم يأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: لو أذن لرسول الله اختصينا. وقال: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. هذا الحديث قد جاء أيضا عن أنس: تزوجوا الولود الودود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. ويجب في حال توقان النفس إليه، تتوق إليه النفس، والخوف من الوقوع في الفاحشة أو خوف العنت على النفس، أو أن تمتد عينه إلى ما حرم الله، سواء كان الذكر أو الأنثى. مع القدرة على ذلك فإنه يجب الزواج، سدا لذريعة الفتنة واستكمالا للدين، لقد استكمل شطر دينه، وحرصا على إحصان الفرج وغض البصر، إنه أحسن الفرج وأغض البصر، حديث ابن مسعود متفق عليه. وممن نقل الإجماع على ذلك ابن هبيرة، واتفقوا على أن من تاقت نفسه إليه وخاف العنت ضرر على نفسه، الفتنة على نفسه تضرر، كذلك يحصل ضرر أنه إن لم وكذلك من الفتنة أيضا الوسواس، قد يحصل له وسواس بالزواج، فإنه يتأكد في حقه. وقال النووي رحمه الله: الأمر بالنكاح لمن استطاعه وتاقت إليه نفسه، وهذا مجمع عليه. ابن هبيرة نقل هذا في الإفصاح، والنووي نقل هذا في شرح مسلم، وغير هؤلاء كثير ممن نقلوا الإجماع على وجوب الزواج لمن تاقت إليه نفسه واستطاع ذلك. على وجوب ماذا؟ الزواج. نقل الإجماع على وجوب الزواج لمن تاقت إليه نفسه، وأيضا إضافة إلى ذلك لمن كان له قدرة، وإضافة إلى ذلك لمن خاف على نفسه الضرر والفتنة. حتى إن المرأة إذا غاب زوجها عنها غيبة رأت من ذلك التضرر، خشية الضرر أو خشية على نفسها الفتنة في حال غيابه وطول مكثه، لها أن تفسخ في حال طول الغياب سدا لذريعة الفتنة وذريعة الضرر عليها والضياع، وتتزوج. وفيما إذا لم إذا لم يخشى على نفسه الفتنة، وإنما يرغب لكن مع حصانته وصيانته وعفته، وشأن الإنسان أنه يرغب ذكرا كان أو أنثى، في حالة عدم الخوف على نفسه العنت وعدم الخوف على نفسه الفتنة وعدم الخوف على نفسه امتداد النظر أو ما يشين سمعته، يندب له يصير مندوبا، سنة من سنة المرسلين، فمن رغب عن سنتي فليس مني، إذا رغب عنه وكره ليس مني، وعيد شديد. وإذا كان راغبا فيه فقط وراضيا به، وإنما تأخر لشيء ما، يكون فوت سنة ومستحبا. ما الظاهر يفرون وجوبه لمن تاقت نفسه عليه واستطاع مطلقا، لكن في هذا الحال نقل الاتفاق أنه يكون مستحبا ما لم يخشى لنفسه فتنة وضررا وعنة. قال النووي رحمه الله: الأمر عندنا وعند العلماء كافة أمر ندب لا إيجاب، فلا يلزم التزويج ولا التسري، هذا مذهب العلماء كافة، أي ما لم تخشى الفتنة. قال الصنعاني رحمه الله في سبل السلام: والتسري لا يجب إجماعا فكذا النكاح. وقال ابن هبيرة في الإفصاح: واتفقوا على أن من تاقت نفسه إليه وأمن العنة له أن يتزوج إجماعا، أن يعني يستحب له، ما هو مجرد مباح. قلنا ما هو مجرد مباح، لأن هذه طريقة المرسلين، لا ينبغي الرغبة مع توقع النفس رغبة عنه، ومن رغب عن سنتي فليس مني، ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وهناك يعني تقسيمات ذكرها ابن قدامة نقرأها. قال رحمه الله: النكاح في الشرع هو عقد التزويج، فعند إطلاق لفظه ينصرف إليه، الأصل كلمة النكاح أنه العقد، وقد يطلق أيضا على العقد وتوابع العقد من الجماع، وربما أطلق على الجماع مع العقد، ولا بد من ذلك أنه بعد العقد، فلا تحل بعده حتى تنكح زوجا غيره، أي حتى يطأها غيره، لحديث: حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. والأصل في مشروعية النكاح الكتاب والسنة والإجماع، ذكر من الكتاب جملة أدلة: انكحوا ما طاب لكم من النساء، انكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم، وانكحوا الأيام منكم الآية، ومن السنة ما تقدم ذكره، وأضاف إلى ذلك. وأجمع المسلمون على أن النكاح مشروع، واختلف أصحابنا في وجوبه، فالمشهور في المذهب أنه ليس بواجب إلا أن يخاف أحد على نفسه الوقوع في محظور بتركه، فيلزمه إعفاف نفسه، وهذا قول عامة الفقهاء، الإجماع على ذلك أن من خشي نفسه الضرر وجب عليه التزواج إن استطاع، وإن لم يقدر أكثر من الصوم، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وقال أبو بكر عبد العزيز، وهو واجب، وحكاه عن أحمد وحكى عن داود أنه يجب في العمر مرة واحدة للآية والخبر. داود الظاهري، الحاصل أنه عند الظاهري واجب مطلقا لمن تاقت نفسه إليه، وبعضهم يراه واجب، وعزى هذا القول أيضا إلى أحمد أنه واجب، لكن على التفصيل المذكور هو الصواب. ولنا أن الله تعالى حين أمر به علقه على الاستطاعة بقوله سبحانه: أنكحوا ما طاب لكم من النساء، والواجب لا يقف على الاستطابة. وقال مثنى وثلاثة ورباع، ولا يجب ذلك بالاتفاق، يعني التعداد ما هو واجب، إلا أيضا إن خاف على نفسه حتى وإن كان متزوجا واحدة، قد تبتلى بأمراض، قد تبتلى كذلك، ويكون شأنه كالعازب من حيث التوقان إلى الزواج، فقد إذا خاف على نفسه وجب عليه. وتقدم أن تذكرنا أن قوله فانكحوا ما طاب لكم من مثنى، أن هذا ليس بواجب التعداد، وأنه لو اكتفى بواحدة أجزأ ذلك إلا إذا خشي على نفسه. وإنما شاهدنا بعد هذا قوله: الناس في النكاح على ثلاثة أضرب، والناس في النكاح على ثلاثة أضرب، منهم من يخاف على نفسه الوقوع في محظور إن ترك النكاح، فهذا يجب عليه النكاح في قول عامة الفقهاء، لأنه يلزمه إعفاف نفسه وصونها عن الحرام، وطريقه النكاح. والثاني من يستحب له هو من له شهوة يأمن معها الوقوع في المحظور، يأمن معها الوقوع في المحظور من ذلك النظر، من ذلك أيضا من ذلك الوقوع في الزنا، من ذلك أن ما يخدش صيانة نفسه. هذا الاشتغال لأن له به أولى الاشتغال بالنكاح أولى، لأنه سنة مستحب، سنة الأنبياء، وإن لم يكن يخاف على نفسه. ثاني من يستحب له هو من له شهوة يأمن معها الوقوع في محظور، هذا الاشتغال له به أولى من التخلي لنوافل العبادة. الزواج أفضل من الانشغال بالصيام والصلاة وقيام الليل ولم يتزوج وهو له رغبة، الزواج أفضل. وما جاء عن بعض الأئمة أنه ما تزوج ما كان له رغبة، مثل شيخ الإسلام ابن تيمية، وقبله النووي، وقبله الشيرازي، قبلهما الشيرازي، وعدد جمع فيهم بعض الباحثين العلماء العزاب، أي الذين ما تزوجوا، فما كان يعني ما كان لأحدهم عرب في هذا ورغبة في هذا، ما يلزم، ما هو واجب عليه أن يتزوج ولا قدرة له. أما الذي هو مجبوب أو عنين أو ما كان من ذلك فلا يصلح له الزواج، وإذا تزوج لها أن تفارقه، والعنة قد تعالج، ترى العنة قد تعالج، أما المجبوب فما. فهذا قال، وهو قول أصحاب الرأي، هو ظاهر قول الصحابة رضي الله عنهم وفعلهم. قال ابن مسعود: لو لم يبق من أجلي إلا 10 أيام، وأعلم أني أموت في آخرها يوما، يعني 9 أيام يموت العاشر، ولي طول ساعة وقدرة، طول النكاح فيهن لتزوجت مخافة الفتنة، تزوج في أسبوع ويموت اليوم العاشر. كلام طيب، لأنه ما يدريها أن في هذا الأسبوع في هذه 9 أيام تمتد عينه إلى محرم يقع في محظور، فيعف نفسه ولو كان أجله بعد ذلك. وقال ابن عباس لسعيد بن جبير: تزوج، فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وقال إبراهيم بن ميسرة: قال لي طاوس: لتنكحن أو لأقولن لك ما قال عمر لأبي الزوائد: ما يمنعك عن النكاح إلا عجز أو فجور. عجز يعني ما عندك قدرة عنين أو شيء من ذلك، أو فجور مشغول بالفواحش الزنا. قال أحمد رحمه الله في رواية المروزي: ليست العزبة من أمر الإسلام في شيء، يعني مع قدرته ورغبته ما هي من أمر الإسلام، ما هي رهبانية. الرهابين كثير منهم فسدوا. وقال: من دعاك إلى غير التزويج فقد دعاك إلى غير الإسلام، ولو تزوج بشر كان قد تم أمره. وقال الشافعي: التخلي لعبادة الله تعالى أفضل، لأن الله تعالى مدح يحيى عليه الصلاة والسلام، يحيى بن زكريا، وسيدا وحصورا، والحصور الذي لا يأتي النساء، وأما هذا ما في حجة، بل حصور ممنوع ما عنده رغبة. فلو كان النكاح أفضل ما مدح بتركه، مدح بتركه لانشغاله بالعبادة وعدم رغبته، ما مدح بتركه مع أنه راغب فيه وتركه وراغب فيه، فلا دلالة في هذا. هذا الآن التفصيل في هذا في صنف يجب عليه وصنف يعني يندب له، الثاني ذكر الثاني وهو الذي يندب له، وأتى بالثالث الذي لا نوافقه أنه مجرد مباح. والقسم الثالث من لا شهوة له، إما لأنه لم يخلق له شهوة كالعنين، أو كانت له شهوة فذهب بكير أو مرض ونحوه، ففيه وجهان، يعني هذا أحدها يستحب أن له النكاح لعموم ما ذكرنا، والثاني التخلي له أفضل. هذا ما له قدرة، هذا ما يصلح يتزوج، لو تزوج وهو مجبوب أو عنين، العنين قد يرجى منه أنه يحصل العلاج إذا ولد قد يحصل. ذكر الذهبي هذا أن بعض الأمراء كان عنينا فزوج عبدا له، عبدا من عبيده، ولما زوجه ربما لمح من امرأته بعض ما لمح فتاقت نفسه فذهبت عنه العنة وتزوج، أي الأمير. عندنا واجب بالأدلة، وعندنا مندوب بالأدلة في من لم يخشى على نفسه وأوجبه بعضهم على الإطلاق ما توقع عن نفسه، وأما مجرد المباح في هذا أو هذا فليس بمباح، بل هو إما مستحب وإما واجب. وأما الذي لا قدرة له البتة أو الكذا فزواجه عبث وتضيع للمرأة، إنها ما تزوجت إلا للعشرة. أما قوله التي تلد وأنها لا تلد فأتزوجها، فقوله امرأة ذات جمال وحسب فيه تحري الجمال، تزكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين. وتحري الحسب وتحري المال، يعني من ذلك كل لا محظور فيه شرعا، إذا اجتمعت خير، وإن لم تجتمع فاظفر بذات الدين. وإن ذهبت إلى شيء آخر غير الدين وأهملت جانب الدين من أجل حسب أو مال أو جمال تربت يمينك، هذا مدلول الحديث. وخبت، وكم من الناس خاب إذ بحث بعد الجمال وترك الدين فضيعته، وربما يعني تمردت عليه، وربما تفلتت عن أوامره وتركت، نعم، فيعيش معها بنكد ويفارقها، ما يجد معها الأنس الذي يجده مع ذات الدين المتقيدة بالأدلة. فإذا اجتمعت هذا الأمور أو بعضها مع الدين، نعم ذاك. وأما أن تبحث عن الجمال بدون دين فهذه خسارة فادحة وضياع، ضياع وفتنة، وربما صارت فتنة عليك وسبب ردتك إن كانت كافرة، وسبب انحرافك إلى فكرها أو فسقها إن كانت فاسقة. مثل الجلي الصالح وجلي السوء كحامل المسك ونافخ الكير. وينبغي أن يتحرر التي تلد، زوج الولود الودود، إما أنها ثيب ومعروف أنها تلد، أو أنها لها أمها، لها أم تلد ما عرف أنها عقيم، أي معروف أنها من نسل لهم توالد ليسوا عقيمين، أو بعضهم عقيم أو كذا. وهذا قد يعرف فقط إذا ظهر منها العقم، إما أنها ما يعني بعد زواج مضى هذا رجل أحب امرأة لحسبها ولجمالها، ويكرر على النبي صلى الله عليه وسلم يريد زواج بها، إلا أنها عرف أنها ثيب أنها ما قد ولدت ما تلد، عرف أنها عقيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى قال لا لا تتزوجها، وهذا النهي نهي إرشاد وليس للإيجاب، ليس للإيجاب، وإنما هو الأفضل أن لا يتزوج العقيم المرأة وإن كانت جميلة، لأنه ما يحصل معها ولد، والتماس الولد أفضل. إذا مات الإنسان قطع له انقطع عمله إلا فلا صدقة جارية علم انتفع بها ولد صالح يدعو له. وهكذا المرأة الأولى لها أن لا تتزوج إنسانا عقيما إذا كانت هي ليست عقيمة، وتلتمس لها من ليس بعقيم. قال السندي رحمه الله قوله امرأة ذات حسب أي شرف من جهة الآباء أو حسن الأفعال والخصال ومنصب قدر بين الناس، لأنها لا تلد، كأنه علم ذلك بأنها لا تحيض أو بأنها كانت عند زوج آخر فما ولدت. قوله الولود تزوج الولود أي كثيرة الولود، يعني التي معروفة أنها تلد. وقوله الودود أيضا، والودود أي كثيرة المحبة للزوج، كأن المراد بها البكر أو يعرف ذلك بحال قرابتها. وكذا معرفة الولود أي كثير الولادة، يعرف ذلك في البكر واعتبار كونها ودودا، مع أن المطلوب كثرة الأولاد كما يدل عليه التعليل لأن المحبة هي الوسيلة إلى ما يكون سببا للأولاد. وفي هذا فضيلة المودة بين الزوجين، أنه يتزوج امرأة ودودا مع أنها ولود ودود. قال أعطينا هذا الخطابي تزوج الودود المتحببة لزوجها بنحو تلطف في الخطاب وكثرة خدمة وأدب وبشاشة، والولود يعرف في البكر بأرقابها بأقاربها، قاربها يعني خواتها وعماتها وأمها أنهن ولودت، فلا تعارض بينه وبين ندب نكاح البكر. قال أبو زرعة والحق أنه ليس المراد بالولود كثرة الأولاد، بل من هي في مظنة الولادة وهي الشابة دون العجوز، يعني هذا يقول فيه إشارة إلى عدم الزواج بالعجوز العاقر، ما يتزوج لهم عجوز قد صارت عاقرا، الذي انقطع نسلها فالصفتان من واد واحد. إني مكاثر بكم أي الأمم يوم القيامة، أي أغلب بكم الأمم السابقة في الكثرة، وهو تعليل للأمر بالتزويج. كلام طيب فيه الحث على الزواج الودود وفي عون المعبود كذلك أيضا نحو هذا في هذا الشرح، الولود التي تكثر ولادتها قيد بهذين، لأن الود إذا لم تكن ودودا لم يرغب في الزوج فيها، والودود إذا لم تكن ولودا لم يحصل المطلوب، هو تكثير الأمة بكثرة التوالد. ويعرف هذان الوصفان في الأبكار من أقاربهن، في الأبكار يعني في ذات الأبكار من يتعرف من أقاربها، إذ الغالب سراية طباع الأقارب بعضهن إلى بعض، ويحتمل الله تعالى أعلم أن يكون معنى تزوجوا أثبتوا على زواجها، وهذا لا مانع منه، أي من كانت ودودا ثبت على زواجها لا تفارقها، من كانت ولودا أي ابقيها معك من أجل الولد حتى وإن حصل منها سوء خلق وتصبر عليها من أجل التناسل الأولاد، هذا جيد، والمعنى الأول جيد، كلاهما صحيح.